الجامعة الافتراضية السورية. مقرر قانون الأحوال الشخصية 1 لمؤلفيه الدكتور حسن البغا والدكتور مصطفى البغا. تقدمت مبادرة ضوء بصوت ريناس إبراهيم. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 148 حتى الصفحة 162. المبحث الرابع: النفقة الزوجية. المطلب الأول: تعريف النفقة ومشروعيتها. تعريف النفقة الزوجية: لغة نفق البيع، راج وأنفق، ذهب ماله ومن النفقة. اصطلاحا وهي كفاية الزوجة لاستقرار عيشها في كنف الزوجية، أي طعاما وأدما وخبزا وكسوة ومسكنا وخادما. مشروعية النفقة الزوجية: قامت الأدلة الكثيرة على وجوب نفقة الزوجة على الزوج من القرآن الكريم. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 233، والمولود له الزوج. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سورة النساء الآية 34. وهو دال على المتابعة الزوجية والقوامة مقابل النفقة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه، بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. وقد أجمعت الأمة على وجوب نفقة الزوجة على الزوج، وقالت محكمة النقض: من المقرر فقها واجتهادا أن نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزا. شين 864 880 26 12 1984. المطلب الثاني: سبب وجوب النفقة وشروطها ووقت وجوبها. سبب وجوب النفقة: ذهب الجمهور إلى أن سبب النفقة العقد الصحيح، وذهب الحنفية إلى أن سبب النفقة احتباس الزوجة لمصلحة الزوج، وهو الموجب للنفقة لأنه لا يصح الاحتباس دون كون العقد صحيحا. ولم يعد الحنفية السبب هو العقد لمقابلته بالمهر، بينما عده الجمهور سبب النفقة، ومذهب الجمهور هو ما يرى راجحا، بدليل أنها لو طالبته بالنقلة فلم ينقلها وجبت نفقتها مع أنه لا احتباس ولا نقل. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى ما ذهب إليه الجمهور من وجوب النفقة بالعقد، فذكرت المادة 72: 1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق. شروط النفقة: الشرط الأول، ذهب الجمهور إلى أن الشرط الأول هو تمكين الزوجة الزوج من نفسها، بينما ذهب الحنفية إلى أن الشرط هو تسليم المرأة نفسها إلى زوجها بانتقالها إلى منزل الزوجية، ولا أرى فرقا بينهما لأنهما بمعنى واحد. الشرط الثاني، أن تكون الزوجة كبيرة صالحة للمعاشرة الزوجية، ولكنها قد تكون صغيرة. ففيه قولان: عند الشافعية أحدهما تجب النفقة لها لأن تعذر وطئها ليس بفعلها فلم تسقط لذلك نفقتها، وهو قول أبي يوسف: إن أمسكها لينتفع بها كخدمته فهو نوع استمتاع. والآخر: لا تجب لها النفقة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية: لتعذر الاستمتاع فلا تجب عليه النفقة. وتعد الزوجة المريضة صالحة للمعاشرة. وقد أكدت محكمة النقض ثبوت النفقة للزوجة المريضة بشرط إمكان انتقالها إلى منزل الزوجية وعدم تمنعها ولو حملت حملاً. شين 318-315-10/11-1956. الشرط الثالث أن لا تكون الزوجة ناشزة، وهي التي تعصي زوجها في الأمور التي أوجب الشارع طاعتها فيه، كما لو امتنعت عن الانتقال إلى منزله بعد العقد الصحيح فلا نفقة لها لأنها ناشزة. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 75 إلى أنه الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر. ونصت المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه إذا نشزت المرأة فعلا فلا نفقة لها مدة النشوز. وقت وجوب النفقة: تجب من وقت طلبها نقلها إلى منزله، فإذا طلبت النفقة ولم ينقلها فرضها القاضي عليه من ماله الحاضر، وفرضها القاضي وأخذ كفيلا إذا كان غائبا لاحتمال موته أو طلاقه، أما إذا كان حاضرا فلا يأخذ كفيلا. ونصت المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية السوري إلى أنه 2. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره. كما نصت المادة 78 1. يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 2. لا يحكم بأكثر من نفقة 4 أشهر سابقة للإدعاء. وجوب النفقة مع عدم التمكين أو الحبس لاستلام المهر المعجل: ولها الحق في الامتناع عن التمكين لتستلم مهرها المعجل أو المعين، ولها النفقة من حين الامتناع لهذا الحق بالاتفاق، فإذا مكنته فلها الامتناع أيضا لاستلام المهر عند أبي حنيفة لأنه منع بحق. وذهب الصاحبان والشافعية والحنابلة إلى أنه لا نفقة لها لكونه منعا بغير حق لتنازلها عن مهرها بتأجيله أو بتسليم نفسها إليه. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى مذهب أبي حنيفة، فنصت المادة 72-2 يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي. المطلب الثالث: تقدير النفقة وأنواعها. تقدير نفقة الزوجة: ذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والحنابلة إلى أن نفقة الزوجات تعتبر بحال الزوجين كفاية، واستدلوا بما يلي: قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، سورة الطلاق الآية 7، فلينفق بحسب الحالة من المنفق وحاجة المنفق عليه، إن موسعا عليه يوسع، وإن فقيرا فعلى قدر ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير. وذهب الحنفية في رواية والشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحال الزوج ويعرف ذلك بالعرف، واستدلوا بقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، سورة الطلاق الآية 7، فالغني ينفق على حسب حاله والفقير على حسب حاله. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كما استدلوا بخبر هند زوجة أبي سفيان من وجه آخر فقالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والمعروف عند الناس يسار الزوج وإعساره، ولم يقل خذي ما يكفيك بإطلاق. تقدير النفقة في قانون الأحوال الشخصية السوري: نصت المادة 76 على أنه تقدر النفقة للزوجة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة. كما نصت المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية السوري أنه 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد. 2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي 6 أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية. ونصت المادة 81 من قانون الأحوال الشخصية السوري أنه يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديرها مستنداً إلى أسباب ثابتة، وله الاستئناس برأي الخبراء، وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها. أنواع النفقة الواجبة: 1- الإطعام، ويراد به تمليك الخبز ولها أخذ ما يقابل ذلك نقوداً وأكلها معه مسقط لطلبها النفقة، ويعتبر اليسار وغيره كل يوم. 2- الإدام، ويقصد به تمليكها ما جرت العادة بالاقتيات به من زيت ولحم وتمر وجبن. 3- الكسوة، وتقدر الكسوة بكفايتها وبحسب اختلاف البلاد. 4- آلة التنظيف، فيجب لها ما تنظف به نفسها من آلات وأشياء مستعملة في ذلك بحسب عرف بلدها تمليكاً لها. 5- متاع البيت، ويراد به ما يلزمها للأكل والشرب والغسل بحسب العرف ووفقاً لحال الزوج على جهة التمليك لها. 6- الخادم، وذلك في الزوجات اللواتي يخدمن في بيوت آبائهن لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادتها وعرفها. 7- السكنة، يجب على الزوج تهيئة مسكن بحسب حالهما عند الجمهور، وذهب الشافعية إلى ما يليق بها عادة لا تبعا لحال الزوج، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، سورة الطلاق الآية 6، وهو في المطلقة فأولى به الزوجة، ولقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، سورة الطلاق الآية 7. أنواع النفقة في قانون الأحوال الشخصية السوري: المادة 71. 1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنة والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم ويدخل فيها نفقة الولادة ويعود تقديرها للقاضي. المادة 65- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله، وهذا قياساً على النفقة الزوجية الطعام عند الجمهور دون الشافعية، ولكن هذا يخالف رأي الجميع، وإن كان الأولى أن المسكن بحسب حاله. المادة 66- على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها، وهو مطابق لمذهب أبي حنيفة. المادة 67- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها. المادة 68- عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن، وهذا قياساً على نفقة الطعام. المادة 69- ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إذاؤهم لها، وهو مقتضى مذهب الجمهور دون المالكية الذين اشترطوا وجود حاضن له. المادة 70- تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر، وهو إشارة إلى أنه شرط ملزم كما سيأتي، لأنه لا يمس حقوق الزوج ولا يمس حقوق الغير، كما أن فيه مصلحة معتبرة لها، وإلا فيلزمها المتابعة. المطلب الرابع: معاملات النفقة. نفقة زوجة الغائب أو الذي سيغيب وأخذ الكفيل منه ومنها. للزوجة مطالبة الزوج بتعجيل نفقة المستقبل إلى حين قدومه في مذهب المالكية والشافعية دون الحنفية، لأن نفقة المستقبل غير واجبة للحال ولا يقضى على الغائب عندهم. أو تطالب الزوج بإقامة كفيل بالنفقة مدة غيابه عند الجمهور دون الحنفية، وإلا فرق بينهما عند الجمهور وزفر دون الحنفية. وذهبت محكمة النقض إلى أنه لا يحكم بنفقة سابقة للإدعاء دون طلب. شين 113-133-304-1962. وذهب أبو يوسف إلى استحسان أخذ نفقة أشهر لها، وبالاتفاق لو أعطاها كفيلا جاز أو يفرض القاضي لها النفقة من مال زوجها الغائب ما لم يدعي مسقطا للنفقة، فإذا أثبته سقطت. ويشترط الحنفية كون المال المنفق منه من جنس النفقة وفي يدها، فإذا كان عقارا لم يبع لأجل نفقتها. ويختلف في العروض بين الجواز وعدمه بين الإمام والصاحبين. إسلاف النفقة: للزوج تسليف النفقة إلى الزوجة ولا يجبره القاضي عليها ولو أراد الغيبة، ولا يجبره على الكفيل في مذهب الحنفية لأن النفقة لم تجب عليه بعد في المستقبل. وقال أبو يوسف: استحسن أخذ كفيل بنفقة أشهر. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى مذهب أبي يوسف، لكنه اقتصر على المشاهرة شهرا فشهر. فنصت المادة 82 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه 1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغا على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد، ويمكن تجديد الإسلاف بعده، ويمكن إجراء المقاصة بدين النفقة إن طلبه الزوج عند الحنفية ومطلقا عند الجمهور. المطلب الخامس: دين النفقة ومسقطاتها والقضاء بها. تصير النفقة دينا لها عند الحنفية بفرض القاضي أو بمصالحة الزوج، لأن النفقة صلة لا عوض، فتكون دينا على الزوج يرجع عليه الدائن بها، وإلا سقطت بمضي الزمان إذا لم ينضم القبض إليها أو الاستدانة عليه بإذن القاضي. فلو فرضها القاضي لها ولم تستهلكها وأنفقت نفقة أخرى لم تسقط نفقتها لتلك المدة. وذهب المالكية إلى سقوط النفقة بالإعسار وتبقى في ذمته بالإيسار. وعند الشافعية والحنابلة إذا أعسر الزوج حقيقة بنفقة الزوجة المستقبلة وصبرت أو أنفقت على نفسها أو اقترضت، صارت النفقة دينا عليه إذا لم تمنع نفسها منه. فإن منعت نفسها منه للنفقة لم تكن ناشزة ولم تعد النفقة دينا عليه، وذلك لأن الأدلة المثبتة للنفقة مطلقة عن الزمان فلا تقيد به. وما وجب على الشخص لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، ودليل عدم سقوطها الإجبار على أدائها أو الحبس بها. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 80 إلى أنه 1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه، يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض، ويكون له حق الرجوع على الزوج. 2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها، فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها، وهي ترجع على زوجها. المبحث الخامس: الشروط في العقد. المطلب الأول: أقسام الشروط وحكمها وأثرها على عقد الزواج. إن الشروط التي تتعلق بآثار عقد الزواج تختلف أحكامها بحسب الشروط التي يطلبها أحد المتعاقدين، وهي 1- أن يكون الشرط مناقضاً لمقصود العقد وآثاره، كأن يشترط أن لا يأتيها إلا في وقت من النهار أو الليل، أو كان الصداق فاسداً شرعاً، أو كان يشترط أن لا يقسم لها في المبيت، وكذلك نكاح النهاريات قديما أو الليليات وهو يشبه زواج المسيار، وكذلك نكاح الأصدقاء زواج الفريند. فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة العقد وبطلان الشرط لأنه زائد على العقد، ولو جهلت لا تؤثر فيه، فلو رضيت بها بطيب نفس منها فهو جائز، وإلا فلها المطالبة بحقها، هذا إذا كان الشرط صحيحا، وإلا فسد أيضا كأن لا يكون لها مهر أو نفقة. وذهب المالكية إلى فسخ العقد قبل الدخول وجوبا، وأما بعد الدخول فإن العقد صحيح ولكن بمهر المثل ويلغو الشرط. وذهب النووي والرافعي من الشافعية إلى بطلان العقد في عامة هذه الشروط، وذهبت محكمة النقض إلى أن قضايا النفقة من النظام العام، وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له. شين 148-143 10/5/1962. وهذا موافق لرأي الجمهور في بطلان الشرط وصحة العقد. وأما زواج المسيار فأرى كراهته لخطورته في إنكاره وآثاره، وإلا فلا كراهة. ولو كان كتمان فهو كتمان لا يؤبه له لإمكان خشوه لتسجيله ووجود الشهود فيه، وإلا إذا التغى الشهود كان باطلا. وكذلك زواج الأصدقاء أرى كراهته لأن عدم الالتزام بالنفقات الأسرية ربما حمل البعض على التقصير في أداء الواجبات، فإذا اتخذت الاحتياطات المانعة من تقصير الزوج فلا كراهة. 2- أن يكون الشرط مكروها غير مناقض لآثار العقد، وهو كل شرط ليس من مقتضى العقد ولكنه لا ينافيه أيضا، واعتبر مكروها لأنه خلاف الأصل في حرية العاقدين في التصرف فيما وراء العقد، وذلك كأن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها أو من مكان ما. قال الحنفية: إن كانت المنفعة لهما أو لأحدهما والشرط مباحا لتوقفه على فعل الزوج ولا علاقة للشرط بالعقد، فإن وفى به فلا شيء، وإلا فلها مهر المثل. وقال المالكية: يستحب الوفاء بهذه الشروط وما أشبهها، وإن كان لا يلزم الوفاء بها على سبيل الوجوب، ولهذا لا يفسخ العقد لا قبل الدخول ولا بعده. وذهب الشافعية إلى صحة العقد وبطلان الشرط ما لم يخلو بمقصوده الأصلي الوطء، وأما الشرط فيبطل لأنه ليس مشروعاً، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ويرجع إلى مهر المثل لبطلان المسمى مع الشرط. وذهب الحنابلة إلى لزوم الوفاء به، وإلا كان لها خيار الفسخ، مستدلين على رأيهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وهو قول كثير من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا. وقد روي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها دارها. فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ولكنها لو شرطت طلاق ضرتها لم يصح الشرط، فلا يلزم الوفاء به لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. وذهب بعض الحنابلة إلى لزومه لفائدته لها، ورجح ابن قدامة فساد شرطها. 3- أن يكون الشرط جائزاً، وهو الشرط الذي يقتضيه العقد، أو أن يكون أثراً له كحسن المعاشرة وعدم الإيذاء والضرب وإجراء النفقة وعدم البخل بها، أو تشترط أن أمرها بيدها، وهذا الشرط واجب الأداء ولو لم يشترط، ولهذا كان جائزاً. وعده الشافعية لغواً لأنه محصل بالعقد إلا في مسألة التفويض الآتية: ومثله ما لا يوافق مقتضى العقد ولا يتعلق به غرض، كأن لا تأكل إلا كذا. 4- أن يكون الشرط باطلا مبطلا للعقد من أصله، وذلك كتأقيت عقد النكاح ونكاح المتعة أو شرط طلاقها في وقت معين، أو تعليق العقد على شرط كقوله زوجتك إن رضيت أمك، أو بشرط الخيار أو الشغار. فتبطل هذه الشروط ويبطل العقد بالاتفاق إلا ما قاله طائفة من الشيعة في جواز المتعة والمؤقت، وما قاله الحنفية في الشغار. المطلب الثاني قانون الأحوال الشخصية السوري والشروط. نصت المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: 1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعا، كان الشرط باطلا والعقد صحيحا. 2- وإذا قيد بشرط يلتزم للمرأة مصلحة غير محظورة شرعا ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة، كان الشرط صحيحا ملزما. 3- وإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها، كان الاشتراط صحيحا ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يفوي الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح. فجعل القانون الشروط 3 أقسام هي: 1- الشروط الباطلة غير المبطلة للعقد، وهي الشروط المنافية لمقصود العقد ولنظامه الشرعي أو يكون في التزامها محظور شرعي. ما ينافي مقصد العقد كأن يشترط عدم الولد أو عدم الاستمتاع. الشروط المخالفة للنظام العام كعدم الإنفاق وعدم المهر أو شرط الإنفاق منها عليه، أو شرطت تربية الأولاد لها دونه، أو بشرط الشغار عند الجمهور دون الحنفية. الشروط المحظورة المحرمة كمقاطعة الأرحام أو السفر وحدها، أو أن تشترط عملا منافيا للأخلاق والحشمة كمومسة وراقصة وبائعة هوى، وتعد هذه الشروط باطلة ويبقى العقد معها صحيحا، وهذا كما مر معنا موافق لرأي جمهور الفقهاء على تفصيل مر، دون الشافعية الذين أبطلوا العقد والشرط. ويلحظ أن هذه الشروط لا تؤثر في إنشاء العقد وولادته، وإلا لبطلا جميعا اتفاقا. ويلحظ هنا أيضا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد أضاف إلى الشروط الباطلة ما يمس حقوق الغير. 2- الشروط الصحيحة الواجبة للوفاء، وهي بحسب الفقرة الثانية شروط فيها مصلحة معتبرة شرعا تلتزم للزوجة، ولا تمس حرية الزوج في أعماله المشروعة، ولا تمس حقوق الغير. أمثلة هذه الشروط كأن تشترط أن لا يسافر بها، أو أن لا يخرجها من دارها، أو أن يسكنها في منزل موصوف في مكان ما، أو لا يمنعها من إتمام دراستها، أو لا يمنعها من العمل في وظيفة ما ابتداء أو استمرارا. وتعد هذه الشروط صحيحة ملزمة يجبر الزوج على تنفيذها قضاء، وهي تتردد بين الشروط الجائزة والمكروهة السابق ذكرها. 3- الشروط الصحيحة غير الملزمة، وهي الشروط التي تمس حرية الزوج في أعماله المشروعة وتمس حقوق الغير. وخالف هنا مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، فاشترط لصحتها عدم المساس بحقوق الغير وإلا بطلت. الشروط الماسة بحرية الزوج في أعماله المشروعة المقيدة له، كأن لا يتزوج عليها، وهو مخالف لحكم الإباحة في التعدد، ومخالف كذلك لحكم الشارع في أصل الجواز أو لا يطلقها. الشروط الماسة بحقوق الغير كأن تشترط عليه أن يطلق ضرتها، وكما يلحظ من هذه الشروط أنها تخالف أحكام نظام الأسرة والنظام العام في حرية المتعاقدين وعدم تقييد إرادتيهما. وهنا تفرد الحنابلة بلزوم الوفاء بهذا الشرط، وإلا كان لها خيار الفسخ كما مر. واقترب منهم المالكية باستحباب الوفاء به للحديث السابق المسلمون عند شروطهم وغيره. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى صحة الشرط دون الإلزام به، مع منح الزوجة خيار الفسخ تماماً كما ذهب الحنابلة إلا في شرط طلاق ضرتها. فالراجح عند الحنابلة عدم الإلزام به وإن ذهب البعض إلى صحته.